فمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل منهما ووجاهته عظيمة، لكن ما الذي ينفعني من جاهه إذا لم ينفعني الإيمان به؟ ما الذي ينفعني؟ جاهه لا ينتفع به إلا هو، لكن الإيمان به ينتفع به كل من آمن به. فأنت يا أخي بدل ما تقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك، قل اللهم إني أسألك بالإيمان بنبيك أو بمتابعة نبيك أو أسألك بحب نبيك، لأن حب النبي من دين الله. نعم.
جزاكم الله خيرا. زائر يسأل ويقول هل يصح تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام؟ كان أوصاه أخوه أن يقول له سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم.
غريب هذا، أحد يفعل ذلك؟
أي نعم كثير من الزوار.
كثير؟
كثير.
يجيب ورقة؟ والرسول يكتب جواب ولا؟ بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان من الأرض فإن تسليمك يبلغه، تحمله الملائكة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وحمل الملائكة خير من حمل البشر لا شك. ثم هذه بدعة، أين الصحابة عن هذا العمل؟ هل كان الصحابة يوصي بعضهم بعضا يقول إذا وصلت المدينة سلمني على الرسول؟ نعم، ما حد يفعل هذا، لأنهم أعقل من أن يفعلوا ذلك. ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام يقول سلموا علي فإن تسليمكم يبلغني، أين كنتم؟ ليش أوصي هذا الرجل؟ لكن إن كان يريد أن يبلغ هذا السلام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ووجده جالسا في المسجد يحدث الصحابة فليحمله. وهذا يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن يجد الرسول الآن جالس يحدث الصحابة؟ ما يمكن. فنقل السلام بواسطة الحي إنما يكون للحي، أما كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، أما السلام على الرسول بعد موته فإنها تبلغه الملائكة، فإنه تبلغه الملائكة. نعم.
سائل يقول نقل عنك يا شيخ أنه لا يجوز الجمع بين العصر وصلاة الجمعة، فهل هذا صحيح؟
نعم صحيح، أنه لا يجوز الجمع بين العصر وصلاة الجمعة، والعلماء ذكروا ذلك، كل المذاهب الأربعة تقول لا يجوز أن يجمع بين العصر والجمعة، لأن السنة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصر، والجمعة صلاة مستقلة ذات كيان منفرد. الجمعة مثلا بينها وبين الظهر أكثر من 20 فرقا، فلا يمكن أن تلحق بالظهر. فإذا كنت مسافرا وصليت الجمعة في بلد وأنت على سفر، فصلي الجمعة ولا تجمع إليها العصر، ثم إذا خرجت وجاء وقت العصر فصل العصر. لكن بعض الناس قال سأكون فقيها متحيلا، كيف؟ قال أنوي الجمعة ظهرا، أنوي الجمعة ظهرا وأنا مسافر. كم عدد ركعات الظهر للمسافر؟ كم ركعتان؟ فيقول أنويها ظهرا من أجل أن أجمع إليها العصر. نقول نعم هذه حيلة ولا بأس بها، ولكنها تدل على قلة الفهم. أيما أفضل، صلاة الجمعة أو صلاة الظهر؟ صلاة الجمعة. فأنت إذا نويت صلاة الظهر فوتت على نفسك أجر الجمعة الذي أضل الله عنه اليهود والنصارى وادخره لهذه الأمة. أين صلاة الجمعة؟ وإذا خرجت وجاء وقت العصر صلي العصر، الأمر والحمد لله واسع. نعم.
جزاكم الله خيرا. أهل هذا البلد الطيب يا شيخ لهم مطلب عندك،
نعم.
وأن تجعلوا لهم دروسا في رمضان كما تجعلوا الحرم المكي.
نعم لا بأس بذلك، ولكن بشرط أن يعطونا زمانا يتسع، بمعنى أن يزيدوا في رمضان 10 أيام ولا بأس. ليس هذا هو ليس بممكن
في غير رمضان،
وهم إن شاء الله أهل هذا البلد إن شاء الله تعالى من أهل العدل. ولو سألتهم أيما أولى، أن أتحدث إلى قوم كثيرين وإلى قوم دونهم في الكثرة، لقالوا إيش؟ أو بالأقل بالأكثر، وهذا هو العدل. على أنه أيضا أنا أقول لكم، ليس العبرة بالكمية، قد يكون عندك 1000 نفر لا يستفيد منهم إلا 10، والباقين أعناقهم خاضعة نومة، وقد يكون عندك 10 أنفار منتبهين ينتفعون كثيرا، لكن نحن ليس لنا إلا الظاهر. إذا كان الجمع أكثر فهو في نظري أحق، وأظنكم توافقون على هذا ولا لا؟ كل حق يا شيخ كل. نعم طيب أي هي أشكل؟ أي هذا معنى كلامه؟ أشكل أي نعم إلا لا قسم، ما لا قسم، لا لا قسم إن شاء الله تعالى. هو عبد العزيز رجل صريح ما فيها.
سائل يسأل عن الصيام بعد نصف شعبان يا شيخ.
نعم هذا يسأل يقول عن الصيام بعد نصف شعبان. قد أخرج أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، لكن الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة قال هذا الحديث شاذ، هذا حديث شاذ لا يعمل به. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، وثانيا أنه قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، وهذا يدل على جواز تقدمه بإيش؟ بأكثر من يوم أو يومين. والصحيح أنه لا نهي عن ذلك، أي عن الصيام بعد النصف من شعبان، إنما النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. ولكن بقي أن نسأل، هل صوم 15 من شعبان وحده هل هو من السنة؟ نقول وردت فيه أحاديث، ورد أحاديث في فضل ليلة النصف من شعبان، وفي فضل القيام ليلة النصف من شعبان، وفي فضل صوم يوم النصف من شعبان، لكنها أحاديث ضعفها أكثر أهل العلم. وأنتم تعلمون أن العبادة دين، إذا لم تثبت بدليل شرعي يلقى به الإنسان ربه يوم القيامة فإنها لا يعمل بها. وما دامت الأحاديث في هذا ضعيفة فإنه لا عمل عليها. ولكن من صام أيام البيض في شعبان كما يصوم أيام البيض في غيره فهذا لا بأس به ولا حرج عليه. وكذلك أيضا من أكثر الصوم في شعبان أكثر من غيره فلا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان أكثر من غيره. نعم
جزاكم الله خيرا. السائل يقول الشيخ إذا وافق إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة فكيف نجمع إليه العصر؟
يقول إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة فكيف نجمع إليه العصر؟ أسأل، هل هذا السائل حاج أو غير حاج؟ إن كان حاجا فالحاج مسافر ولا يصلي الجمعة، يصلي ظهرا. ولهذا ثبت في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر، وكان وقفته صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، ولكنه ما صلى الجمعة، صلى الظهر والعصر، ومعلوم أن جمع العصر إلى الظهر صحيح. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم نظر المرأة الأجنبية إلى الرجل الذي لا يراها كالتلفاز مثلا؟
نعم، نظر المرأة إلى الرجل بغير شهوة وبغير تمتع لا بأس به، ودليل ذلك أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم مقرها على ذلك وساتر لها عنهم، ونفسه يسترها عنهم وهي تنظر إليهم وهم يلعبون في المسجد. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده. وهذا واضح، ولأن النساء يمشين في الأسواق والرجال كاشف الوجوه، أليس كذلك؟ والرجال كاشف الوجوه، ولو قلنا إن المرأة يحرم عليها أن تنظر إلى الرجل لوجب على الرجل أن يستر وجهه عن المرأة، كما أوجبنا على المرأة أن تستر وجهها عن الرجل. وعلى هذا فالنص والقياس يدل على أنه لا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل، ولكن إذا كانت تتمتع بالنظر إليه، يعني يشرح صدرها بدون شهوة، فهذا حرام. أو كانت تنظر إليه نظرة لذ شهوة، يعني تتحرك شهوتها، فهذا أيضا حرام. ولكن لو أن امرأة أحدت النظر في رجل وأدامت النظر إليه وقالت: إني لا أنظر إليه للشهوة ولا للتمتع، فماذا نقول لها؟ نقول هي كاذبة. ما الداعي إلى أنها تحد النظر وتديم النظر إليه؟ ومثل ذلك ما يبتلى به بعض الناس من النظر إلى المردام، فتجد يحد النظر في الأمرد ويديم النظر إليه ويقول: أنا لا أنظر إليه لشهوة ولا تمتع. يقول: إذا لأي شيء تديم النظر وتحد النظر؟ لولا أن عندك رغبة وتمتع وشهوة ما أدمت النظر إليه. فهذه يكذبها إيش؟ القرائن، ولا يكذب دعواه أنه لا ينظر لشهوة ولا تمتع؟ القرائن. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء في السجود بقوله: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟
ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ذلك حينما قال: ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. ثم قال: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. هذا الذي ثبت. ولكن مع ذلك لو دعا به الإنسان في السجود فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ولم يخص دعاء من دعاء، تدعو بما شئت في حال سجودك، وكذلك أيضا بعد التشهد الأول. ولكن هنا سؤال يسأل بعض الناس، يقول: هل يجوز أن أدعو في السجود أو بعد التشهد بشيء من أمور الدنيا؟ مثل أن أقول: اللهم إني أسألك أن ترزقني سيارة جديدة، أو امرأة جميلة، أو بيتا واسعا، هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول: يجوز. إذا سألت فاسأل الله، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. والدعاء عبادة حتى في أمور الدنيا، حتى لو دعوت بأمور الدنيا فهو عبادة ما لم تدعو بإثم أو قطيعة رحم.
السؤال الأخير شيخ، يقول السائل: في بيت من بيوت المسلمين خادمة نصرانية، وفي هذا البيت امرأة طاعنة في السن، فهل يجوز لهذه المرأة أي الخادمة أن توضئ هذه المرأة الكبيرة وأن تغسلها؟
نعم. فأولا أننا ننصح إخواننا من اتباع هذه الموضة التي صار الناس يتباهون بها ويتباخرون فيها في جلب الخادمات، فتجد هؤلاء القوم ليسوا بحاجة للخادمات، لكن يقولون جيراننا عندهم خادم، فلان عنده خادم، فيأتون بالخدم، وهذا لمسنا منه بعض الشر، فإن بعض الخادمات تأتي بلا محرم وتبقى في البيت ويكون في البيت الشباب، وربما تكون شابة هي أيضا، فيحصل الشر، يحصل الشر، والفتنة يجب اتقاؤها والبعد عنها. ولا أرى الآن حسب ما أسمع من كلام الناس وحسب ما يرد علي من أسئلة أن الإنسان يأتي بخادم إلا بثلاث شروط: الشرط الأول الحاجة الملحة، والشرط الثاني أن يكون معها محرم، والثالث أن تكون مسلمة، لأن كثرة غير المسلمين في البلاد في الجزيرة العربية خطر على الجزيرة العربية. إذا كثر غير المسلمين في الجزيرة العربية سوف يطالبون غدا ببناء الكنائس وإيجاد المدارس، وربما يتولد منهم مفاسد يلقون على أولادنا الشبهات، لأنهم يعتقدون أنهم على دين. حتى أنه قيل لي والعهد القائل ولكن ما أدري يسع، قال أن بعض الناس عنده خادم، خادم عندها نصح ناصحة، تقول للصبيان الصغار وهي تقويهم، تقول تلقنهم: أشهد أن عيسى ابن الله. تقول للصبيان تعلمهم: أشهد أن عيسى ابن الله، لأن هي تعتقد أن عيسى ابن الله وتعتقد أن هذا نصيحة، فهم على خطر. يعني أن وجود الكفار بيننا على خطر عظيم، وأخشى أن يكون الإنسان خصما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، حيث قال: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وقال: لا لا لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. فالله الله أيها الإخوة، بالاستغناء عن الخدم ما استطعتم، فإن اضطررتم إلى ذلك فالأمر والحمد لله واسع، لكن احرصوا على أن تكون مسلمة معها محرمها وأنتم في حاجة إلى ذلك. ثم إذا تمت الشروط ووجدتم فتنة فتلافوا هذه الفتنة، اصرفوها عنكم، إما بترحيلها إلى بلادها أو إعطائها لمن تثقون به بحسب الحاجة. نعم. أما بالنسبة للتأصيل والتوضئة، فإن الواجب على الإنسان أن يستر عورته إلا الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها، بقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لكن عند الضرورة لا بأس أن تنجيها بالماء، وأما الوضوء فلا بأس أيضا أن تصب عليها، والذي يباشر الدلك والغسل المرأة التي تتوضأ. أصبر يا جماعة، خلاص ولا لا؟ وإلى هنا ينتهي هذا المجلس وهذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا إنه جواد كريم.
خلص.